بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في بلاد الشام، اللهم فرج كربهم في العراق، فرج كربهم في سوريا، فرج كربهم في بلاد اليمن، اللهم فرج كرب المسلمين في بورما وجبال أراكان، اللهم جنب أهلنا في الجزائر مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ عليهم أمنهم وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 42 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبينا فضلها ومنزلتها، ثم تحدثنا عن القسم الوارد في صدرها، ثم عن مفهوم الخسران وهو الهلكة في دنيا ودين والعياذ بالله رب العالمين، ثم بينا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. أي الذين كتب الله لهم الفلاح وكتب لهم الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وهم أهل الإيمان، أهل العمل الصالح، أهل الدعوة إلى الله عز وجل، أهل الصبر على البلايا والعقبات. لذلك بدأ الله يبين بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا، أي جنس الإنسان في خسران وهلاك، إلا صنف منهم كتب الله لهم النجاة. أول صفاتهم الإيمان، أي العلم النافع، لأن الإيمان هو العلم، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وسننه وأيامه، العلم بدين الإسلام ومحاسنه وأحكامه. هذا هو الإيمان، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وأن تعرف نبيك معرفة صحيحة، وأن تعرف إسلامك معرفة صحيحة. لذلك عند أول ليلة للإنسان في القبر يسأل عن هذه الأصول الثلاثة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ بعد هذه الصفة وهي صفة العلم يأتي العمل، لأن العلم لا يسمى بالعلم إلا إذا أثمر العمل الصالح، لذلك قال وعملوا الصالحات. يبقى عندهم علم بالله وعلم برسول الله وعلم بدين الإسلام قادهم إلى العمل الصالح، فهذا هو العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. فتكلمنا عن العمل الصالح وشروط قبوله عند الله عز وجل من إخلاص لله ومتابعة لهدي رسول الله، ثم انتقلنا وما زلنا إلى صفة القوم الثالثة وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل، صفة تكميل الغير، لأنك بالعلم النافع وبالعمل الصالح حققت الكمال لنفسك، فإذا ما حققت الكمال للنفس لابد أن تسعى لتكميل الغير، وده المنهج كمال ثم تكميل، كمال للنفس بالعلم النافع والعمل الصالح والمصارعة في فعل الخيرات والبر، يعقب ذلك دعوة الغير إلى هذا الخير اللي هو تكميل الغير. يا بني أقم الصلاة، آدي الكمال للنفس، وبعدين وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، آدي تكميل الغير. هتدعو؟ أيوة، هتتعب وهتجد عقبات، فلابد لك من الصبر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ده المنهج. فبدأنا في الصفة الثالثة وأطلنا الحديث لأهمية هذا الباب، الدعوة إلى الله عز وجل التي تقوم على علم نافع وعمل صالح، فلا دعوة بغير علم ولا تبليغ بغير فهم، فمن أخطأ هذا المنهج كان الزلل وكان الهوى وكانت البدعة والبعد عن السنة. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكي، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هكذا أبدا في ضوابط على بصيرة، بصيرة أي علم بما أدعو إليه، على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن كل من يتبع محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم هذه سبيله بعد العلم والعمل به، دعوة الناس إليه والأخذ بيد الناس إلى الخير، وهكذا المسلم كالغيث أينما وقع نفع. فتكلمنا عن الدعوة إلى الله، عن فضلها وأهميتها وعن حكمها، ثم بدأنا نضع جملة من الضوابط الشرعية والقواعد الكلية التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله حتى تثمر الدعوة الخير كله كما أثمرت ذلك على يد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم وأصحابه رضي الله عنهم ومن جاء من بعدهم من أئمة الدين وفقهاء المسلمين. وكان من آخر تلك القواعد اللي وقفنا معها قاعدة بعنوان من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وده نص حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حديث عائشة قالت قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي باطل مردود عليه غير مقبول. لذلك بدأنا نقف أمام مخالفة السنة أي البدعة وخطورة البدعة وشؤم البدع وآثر البدع السيء، فتعرفنا على مفهوم البدعة لغة وشرعا، ثم بدأنا نقف مع قضية الاتباع، كيف أحقق الاتباع. قلت لك عليك أن تتبع في اعتقاداتك وفي أقوالك وفي أعمالك شروطا ستة، إن حققتها حققت الاتباع. أن تتبع شريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في أمور ستة، الأول في السبب، الثاني في الجنس أي النوع، الثالث في القدر أي العدد، الرابع في الكيف أي الهيئة، الخامس في الزمان، السادس في المكان، وشرحناها تفصيلا في آخر لقاء، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. هنبدأ نتعرف على الثمرة من العمل بهذه القاعدة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حضرتك عندما تعمل بهذه القاعدة، الثمرة المرجوة بالنسبة لك، أول ثمرة الحذر من مخالفة السنة. يبقى حضرتك هتبدأ جاهدا إن في أي فعل تفعله أو أي قول تتكلم به أو أي اعتقاد إنك تسأل عن هدي النبي فيه. بس هل فعل النبي؟ أفعل. هل ترك النبي؟ أترك. خلاص هنضبط. لأن الحديث ده يا إخوة كما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله من أئمة السلف الصالح، قال: حديثان عليهما قامت الشريعة. كم حديث؟ الأول يضبط أعمال القلوب والثاني يضبط أعمال الجوارح. الأول حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ده بيضبط إيه؟ أعمال القلب. إنما الأعمال بالنيات. هنا القلب أخباره مع العمل ده، هل يبتغي وجه الله فيؤجر أم يبتغي دنيا وعرض منها فيأثم ويرد عمله ولا يقبل. الحديث الثاني حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ده بيضبط أعمال الجوارح، إنها لابد أن تكون على السنة، فيها متابعة للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وغيره عدها أربعة أحاديث، عدها أربعة أحاديث ضم إليها حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وضم إليها الحديث الرابع: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وبعضهم عدها خمسة وأضاف إليها جزاكم الله خير: الحلال بين والحرام بين إلى آخره. وده من فقه الفقهاء، كانوا يحاولون تيسير العلم على الناس فيختصرون لهم ويجعلون من النصوص قواعد وأصول ينضبط بها المنهج. فإذا أول ثمرة هتعود علي من تطبيق القاعدة المذكورة إن أنا أحذر البدع والمخالفات فيستقيم أمري. الثمرة الثانية ودي أهم، وهي الإنكار على أهل المخالفة ومناصحتهم والأخذ بأيديهم إلى رحمة الله عز وجل. يبقى أنا عايز أقول لك حاجة مهمة أوي: اوعى تزعل من اللي ينصحك، اوعى تزعل من اللي يقول لك اللي أنت بتعمله بدعة أو مخالفة، لأن اللي بيقول لك كده هذا هو المحب الصادق، هذا هو المحب الصادق الذي يرجو لك السلامة ويأخذ بيدك إلى رحمة الله. فذكرك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال النبي. شوف، الدين النصيحة، يعني الدين كله النصيحة. وده من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، أو التعبير عن الشيء بأهم ما فيه، كقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الحج عرفة. هل الحج عرفة فقط؟ لا، الحج فيه طواف وسعي ورمي جمار وفي حلق وفي ذبح وفي 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 صار. لكن قال عرف ليه؟ التعبير عن الشيء بأهم ما فيه، يعني أهم ركن في الحج عرفة. فلما النبي يقول الدين النصيحة، يبقى أهم شيء في الدين إيه؟ النصيحة. النصيحة حتى مأخوذة من الصفاء والنقاء. عندما نقول نصح اللبن يعني إيش؟ أصبح نقيا صافيا ما في شائبة، لبن. نصح العسل يعني إيه؟ خلص. يعني أقول لك العسل الخالص الحر، يسموه الحر، ها؟ بيسموه نصح العسل. إنما اللي كله سكر وتحطه يوم ما يبقاش عسل، ده شوية مية في سكر ويلا. إنما العسل عسل اللي فيه شفاء، نقول نصح العسل من الخلوص، من النقاء. من فالناصح عايز يخلصك إيه؟ من أي شائبة، عايز ينقيك. فأوعى تزعل من اللي ينصحك، تقول له جزاك الله خيرا. فدي فائدة مهمة. تعالوا نشوف أدلة القاعدة بقى عشان نوصل للأمر ده اللي احنا بنتكلم فيه، إن الحديث ده يعلمنا أمرين. الأول إن أنا لا أفعل المخالفة، الثاني أنكر على المخالف. وده منهج الإسلام يا إخوة، ومنهج الإسلام أمر ونهي. افعل لا تفعل، صح كده؟ افعل الخير لا تفعل الشر، اعمل بالسنة واحذر البدعة. هو ده الإسلام، هو ده الإسلام. والنصيحة مهمة أوي في حياة المسلم. لو زعلت من الناصح يبقى لابد أن تراجع نفسك، فيك خلل، فيك خلل. بس عندما يكون الناصح ناصحا بأدب النصح، ما يكونش فاضحا، انتبه لهذا. وده يمكن ربما نعرج على المسائل دي، مهمة أوي في حياة المسلم. نشوف الأدلة أولا وبعد كده نركز على الثمرتين. من أدلة هذه القاعدة طبعا كما ذكرت حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث، الحدث يعني أمر جديد، أمر حديث، يعني جاء لنا بطريقة في الدين لم يفعلها النبي ولم يفعلها خلفاء النبي الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي، بل لم يفعلها أصحابه رضي الله عنهم ولم يجمعوا عليها. خلاص كده؟ فده اسمه الحدث اللي بنسميه البدعة. خلاص كده؟ أمر يضاهي الطريقة الشرعية، الهدف منه التقرب إلى الله بعبادة لم يشرعها الله ولا رسول الله، يبقى بدعة. من أحدث في أمرنا أي في الدين، مش في الدنيا، لأن في الدنيا ابتدع براحتك. أحبك تكون في الدنيا مبتدعا. يعني مبتدعا في اخترع لنا حاجة حلوة تفيد الأمة، اخترع سيارة، اخترع طيارة، ها؟ اخترع. احنا بقى للأسف كثير منا عكس الآيات، بقى في الدنيا متبعا وفي الدين مبتدعا، مع ان المفروض يكون في الدنيا ايه؟ مبتدع. في الدنيا بقينا متبعين، غيرنا يصنعوا الهواتف واحنا نستعمل، صح؟ غيرنا يصنعوا السيارات واحنا نسوق، غيرنا يصنعوا الطيارات واحنا نركب. خلاص كده؟ ما بقيناش مبدعين في الدنيا، مع ان الأمة اللي تربت على ايدي النبي كانت أمة ايه؟ في الدنيا مبتدعة، علمت العالم كله، يعني حضارة. والله يا إخوة اقرأوا التاريخ، أوروبا عندما كانت تعيش ظلام الجهل والتخلف كان أهل الإسلام في قمة الحضارة في قرطبة والأندلس. لما ملك إنجلترا يرسل رجاء لأمير المؤمنين في بلاد الأندلس إنه يقبل ابنته تتعلم في جامعات المسلمين، تعرف يعني إن الكلام ده والتاريخ يثبت هذا. إلا أن احنا نتعلم في جامعاتهم، صح؟ إنهم تفوقوا علينا وأخذوا بأسباب الحضارات، أخذوا علم المسلمين الأوائل وترجموه واقعا، ترجموه واقعا. مين اللي اخترع في البصريات وفي علوم كذا؟ كل علماء المسلمين القدامى. اقرأ عن الخوارزمي فخر الدين الرازي، اقرأ عن علماء المسلمين كيف علموا العالم معنى الحضارة. أخذوا كتبنا وترجموها لأسمائهم وعملوا بها وصاركوا تاريخانا، فأصبحنا في الدنيا إيه؟ متبعين. مع أن المفترض تكون أنت في الدنيا إيه؟ من المبتدعين. أنت اللي تخترع وأنت اللي تنقب وأنت اللي تخترع ما يفيد البشرية، لكن في الدين ما ينفعش تبتدع. في الدين تمشي خلف النبي، زي ما قلت لك كده كان مشايخنا يعلمونا احنا صغيرين. كان يقول لي: يا واد يا سيد، علشان تكون من اهل النجاة في الدين والدنيا، انظر الى كتفي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقف هناك على اول الصراط يقول: يا رب امتي امتي، ويمشي خلفه حتى تصل إليه. دي النجاة، إلزم غرز النبي. والله إخوة، في حياتي كلها على طول الصورة دي مرسومة قدامي، إن الرسول هناك واقف على أول الصراط يقول: يا رب أمتي أمتي، والناس من حوله في عظائم الأهوال والأمور، وأنا بحاول أمشي ورا منه عشان أوصل له. أجي أتكلم لازم أرجع للسنة، أجي أعمل أرجع للسنة. هل ده موافق ولا مخالف؟ ده مخالف وهوايا فيه، أترك هواي لفعل النبي محمد. فلازم تعمل ده، لازم تمشي ورا النبي، لأن كل السبل إلى الله مغلقة، لا توصل إلا سبيل النبي محمد. الله يا إخوة، ما من طريق يسلكه الإنسان بعيدا عن طريق النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم إلا وكان في سيره الهلاك. عايز النجاة، امشي وراء النبي، امشي خلف النبي، إلزم غرزه إنه رسول الله، إلزم غرزه إن أردت الوصول. وهي أقرب الطرق وأسهل الطرق، أي طريق آخر تجي في تعاريج والتواءات وانكسارات ومنحنيات يتعبك ويهلكك وما توصلش. يقول لك ضل الطريق، خلاص تاه. يبقى اللي عايز يوصل يمشي خلف النبي، يمشي خلف النبي، لا يحدث في الدين. يبقى أي بدعة في الدين ضلالة كما أخبر النبي: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى في الدين اتباع، وفي الدنيا ابتداع. ابتدع في الدنيا، ففي الدنيا بدعة حسنة وبدعة سيئة، دنيا. إنما في الدين ما فيش بدعة حسنة ولا بدعة سيئة. في الدين كل بدعة إيش؟ ضلالة. وإوعوا تنخدعوا بمن يزين الباطل بكلام معسول، يقول لك ما فيهاش حاجة، يعني بنذكر ربنا. ذكر الله لا يكون إلا وفق هدي محمد. هتبعد عن النبي تخترع لي بقى طريقة فيها رقص وتمايل وطبل، ده مش ذكر، ده ذكر للشيطان مش للرحمن. ذكر الرحمن يكون وفق هدي محمد بن عبد الله. واذكر ربك في نفسك وخفيا ودون الجهر من القول. ما كانش في تراكس على عهد النبي، يقول لك حاضرة الله، لا لا لا، ما فيش عندنا الكلام ده، ده مش في الإسلام، ده مش دين، هذا ليس دين محمد بن عبد الله، هذا دين جديد لا نعرفه، هذا من البدع والمنكرات والضلالات، وإن فعله من يفعله، خلاص هذا ليس الإسلام. وينجز ويقفز وينط ويلفلي ويدور، وإيه ده؟ يقول لك النورانيات وغاب،
غاب فين؟ ده مجنون. هؤلاء مجانين وليسوا من الذاكرين. الذكر أن تخلص لله في عملك، الذكر أن تحافظ على الفرائض، الذكر أن تكرم زوجك، الذكر أن تربي ولدك، الذكر أن تتقن عملك، الذكر أن تنصر دينك، مش لعب ورقص وتمايل، هذا ليس ذكرا. يبقى لابد يكون هديك هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فاحذروا المحدثات، احذروا الابتداع في الدين، أدي واحد من الأدلة. أيضا الرواية الأخرى لحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله أكبر. ليه؟ لأن ممكن واحد مقلد يقول لك أنا ما أحدثتش، وجدت الناس يفعلون فأنا أفعل فعلهم. نقول له حضرتك كمان مبتدع. قال لك من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يبقى لازم تسأل العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما ينفعش أقلد في الباطل وفي المخالفات، لازم أرجع لديني، لازم أسأل أهل العلم والفضل، هل ده من الإسلام أم ليس من الإسلام؟ هل ده هدي النبي محمد أم مخالف لهدي النبي محمد؟ لينا هدي النبي نكون أول الفاعلين والدعين إليه، لينا مخالف لهدي النبي نحذره ونحذر منه ومن فاعله، ده الإسلام. طيب إيه كمان؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في أول كتاب النكاح عند الإمام البخاري رحمه الله، يقول أنس: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ليعلموا عبادة النبي. رحين يسألوا زوجات النبي أمهات المؤمنين كيف يعبد النبي ربه، خاصة في أمور بتكون عبادات في البيت للنبي، عايزين نتعلمها. قيام الليل إزاي، حاله إيه في البيت. وأمهات المؤمنين كن معلمات، أمهات يعني الصحابة راح يسأل أمه، فاهم؟ أم المؤمنين يسألها عن النبي كيف حال عبادته، كيف يعبد ربه، خلي بالك، ليسألوا عن عبادة النبي. فلما علموها كأنهم تقالوها، أي عدوها قليلة. الجماعة دول عندهم همة يريدون أن يجتهدوا في العبادات، فلما عرفوا النبي كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يعبد، قالوا إيه؟ العبادات دي قليلة. ليه؟ اسمع كده، قال: وأين نحن من رسول الله؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني النبي له صفة، ربنا غفر له ما تقدم وما تأخر، يعني إن قلل في العبادة لا شيء، إنما احنا بقى حالنا لازم نجتهد في العبادة. فقالوا، قال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر، أنا مش هفطر خالص، أنا صيام على طول، عبادة هي صح، بيجتهد في العبادة. الثاني قال: أما أنا سأقوم الليل لا أركض، أنا أقوم الليل كل قيام لله مش أنام. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. ممكن الزوجة تعطلني عن العبادة، صح؟ عايزة وعايزة 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 أكل وعايزة شرب وعايزة لبس وعايزة، ها هتبعدني شوية لا لا أنا عايزة أتفرغ للعبادة، كلها أعمال طيبة هي، صح؟ ما عشان تعرف يعني بدعة، ما البدعة محببة للنفس قوي. يا الله، أو والله كما قال ابن القيم: إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. تجد السنة ثقيلة إنما البدعة حلوة. هيمنعونا من ذكر ربنا؟ يقول لك كده، لا مش همنعك من ذكر ربنا، ولكن أقول لك كيف تذكر ربنا، بس هو ده السبيل. طيب، وفي رواية وقال رابعهم: وأما أنا لن أكل اللحم. اللحم بقى فيه طرف وكده، لا 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 أنا أزهد ماشي. وفي رواية وقال خامسهم وأما أنا لا أنام على سرير وأنام على الأرض، ما ينفعش أنام على مرتبة كده حلوة وارتاح عشان هنام مش هقوم لقيام الليل، فاهم؟ المهم علم النبي بأمرهم، الله، فقال لهم، جمعهم النبي، ودي برضو مهمة قوي، الاستفسار قبل العتاب واللوم، نعرف عملوا كده ليه وقالوا كده ليه ونعلمهم الصواب. وعلى فكرة ده الجماعة دول فيهم عظماء الصحابة، عشان انت بتتكلم تتعلم الأدب تخلي بالك. أبو دول مين؟ قيل منهم أبو بكر الصديق، ومنهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعثمان بن مظعون، يعني كبار الصحابة. شوف حبهم للعبادة، أرادوا القرب من الله عز وجل. فالنبي قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. أيوة احنا. فكروها منقبة يعني وحاجة حلوة وعبادة. فقال لهم إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شفت النصيحة؟ يا وفي رواية وآكل اللحم، أنا بأكل اللحم عشان ما تمنعش عن نفسك الطيبات. يا الله، مش هي دي السنة؟ هي دي السنة يا إخوة. يبقى الآن أردتم عبادة الله والإكثار منها، لكن ده النوع ده يخالف هدي وطريقتي، يبقى مش مني ولا على طريقتي. ليه؟ النبي نهى عن صيام الظهر، فاللي يصوم الظهر خالف السنة، يبقى وقع في إيه؟ في البدعة، رغم إنها عبادة. ما البدعة، ما البدعة عبادة. هو المبتدع بيعمل إيه؟ بيتقرب إلى الله بعبادة، صح؟ بس ما هي عبادة، لكن عبادة على غير طريقة النبي، يبقى بدعة. يبقى إيه؟ قول قول، يبقى بدعة، والله بدعة. آه طيب، يبقى النبي نهى عن صيام الظهر، إلا بيخالف النبي يصوم الظهر نقول له خالفت النبي وخالفت السنة ووقعت في البدعة، فتوب إلى ربك وابتعد. ثم إن اللي بيصوم الظهر بيعتدي على حق النفس، هيهلكها يرهقها، والنبي قال إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. يبقى أنت هتظلم نفسك، وظلم النفس يعرضك للهلاك، فما ينفعش تصوم الظهر. ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده همة عالية قوي في العبادة، لدرجة لما تزوج في ليلة البناء أول ليلة في الزواج قام ليله كله، قيل قرأ ما يقرب من 16 جزء في قيام الليل. الله، وزوج ده في عروس، في أول ليلة راحت اشتكت لأبيها عمرو بن العاص، راح اشتكى للنبي، فالنبي استدعاه وقال له هذا الحديث، يا ابن عمرو إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، في زوجة في البيت ليها حق عليك. الله، ودي عبادة. مش النبي قال إن في بضع أحدكم صدقة؟ يعني حضرتك بتعاشر الزوجة ليك أجر لأنها عبادة. الله أكبر، الصحابة تعجبوا، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ يعني أزور دي شهوة؟ نعم. فقال أليس إن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إن وضعها في الحلال كان له إيش؟ أجر. أجر. يبقى أهلك ليهم حق عليك، أولادك ليهم حق عليك، نفسك ليها حق عليك، لازم تأدي الحقوق. وأعلى الحقوق مرتبة حق الله تعالى، بس حق الله مرتبط بفعل مين؟ بفعل النبي. شوف النبي فعل إيه، فعل مثله إيه كمان؟ ابن عمرو بن العاص لما جه للنبي عشان يتعلم العبادات وعنده همة عالية قوي، فجيب ذا بالصيام، فالنبي قال له صوم صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. قال أستطيع أكثر، أنا عندي همة عالية شوية. طيب قال له النبي خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. خلاص ما فيش بعد كده، خلاص بقى خير الصيام للي عنده همة عالية تصوم يوم وتفطر يوم. وده بقى بيعلمنا إن شريعة داود في الصيام هي شريعتنا بإقرار نبينا. يبقى اللي عايز يطبق سنة في الصيام وعنده همة عالية يصوم يوم ويفطر إيه؟ مفيش بعد ده، مفيش بعد ده. ما تقولش طب أصوم يومين وأفطر يوم، لأنك لخالفت السنة. يوم ويوم إذا كنت عندك همة عالية. فابن عمرو خد بدي. عارفين في آخر أيامي لما كبر في السن تعب قوي، قال ليتني قبلت الرخصة من رسول الله، يا ريتني كنت سمعت وخليت الاثنين والخميس بس، مش قادر تعب. ما احنا قلنا لك خلاص اتعب بقى، مش ألزمت نفسك اتعب خلاص. فدي أحكام. فاللي قال لك ده أصوم الظهر أبدا هيخالف إيه؟ السنة، وهيضيع الحقوق. إذن ليس على هدي النبي محمد. شوف شوف اعتدال النبي في الصيام، كان يصوم من كل أسبوع الاثنين والخميس صح؟ طب كلام جميل، وعلم ترفع الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. وفي السنة دي راحة للبدن واستقامة في العبادة وإعطاء لكل أصحاب الحقوق حقوقهم، مش هتجور على زوجة ولا على ولد طيب ولا على ضيف بيجي لك. لو بتصوم لي بقى الظهر كل ما يجي لك ضيف هتضيع حقوق الضيف. كيف أنا هاجي أكل عندك وانت صايم؟ هيبقى في حرج. كل ما روح له صايم 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 خلاص، ممكن يتسبب في قطيعة أرحام كمان، إنك صايم مش تروح مش هتروح تزور قرايبك لأنك صايم، ولا إيه تروح تقول أنا أصلا صايم، أنت كمان هتحرمنا من الأجر إن نكرمك. مش أنا ليا حق كمان كصاحب بيت لما يجي لي ضيف أكرمه؟ مش ده واجب شرعي؟ فأنت كمان هتحرمني من الواجبات، هتتعب نفسك تتعب غيرك. هنقول لك لا، اتبع السنة بقى. وكان يصوم من كل شهر عربي ثلاثا، اللي القمرية على الراجح يوم 13، 14، 15. سنة جميلة قوي وراحة وجميلة. ليه؟ اليوم بعشرة، ثلاث أيام بثلاثين حسنة، يعني أكنك صمت الشهر كله، لأن الشهر 30 يوم. لو وظبت على ده أكنك صمت الظهر كله، خدت ثواب الظهر كله، ثلاث أيام في كل شهر. وده كان هدي النبي. عندك همة عالية بقى خد بقول النبي، وخير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر إيه يوما. من السنن أيضا عاشوراء وتاسعاء، يوم عرفة إلى آخره، أول عشرة من ذي الحجة لغير الحجيج، شهر الله المحرم، الإكثار من الصيام في شهر شعبان، ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله. يبقى اجتهد في الصيام في هذا الشهر، والنهاردة غرته أول شعبان اليوم، واستعدادا لرمضان اجتهد في العبادات عشان تستقبل رمضان براحة وهمة عالية. ايه كمان اللي أراد ده يكون الليل كله؟ ده ليس من هدي النبي، لأن إهلاك للبدن وتضيع لحقوق الغير من زوجة وولد، وتضيع لحقوق كثيرة جدا. فالنبي كان يعلمنا في الليل بيقسم الليل، نام الثلث قوم الثلث وريح الثلث، ريح نفسك كده، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يرحمك الله. يبقى عندنا اعتدال في العبادة، يعني وزي ما نقول لك أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه، ده أحسن الهدي، ما قام النبي ليلة كاملة. يبقى اللي يقيم الليل كله خالف إيه؟ السنة. قم بعضه واترك بعضه، ريح البدن شوية، لكن الليل كله قيام يبقى تخالف السنة. وإذا شوف ابن عمر رضي الله عنهما كان يقوم الليل ويسأل الخادم عنده يا ولدي هل جاء وقت السحر؟ يقول ما زال يروح مواصل القيام. يا ولدي جاء وقت السحر، ما زال يكمل القيام. يا ولدي جاء، نعم يا سيدي جاء وقت السحر، يترك القيام ويجلس. أستغفر الله أستغفر الله، يقعد يستغفر. فقال له غلامه لما تفعل هكذا؟ قال يا ولدي أو ما قرأت قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، في قيام وفي وقت للسحر للاستغفار. الآن نستغفر بقى، ده الوقت عند نزول الرب إلى سمائه الدنيا. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ ابدأ اسأل ربك الآن واستغفر. اللي هو قبيل صلاة الفجر بنصف ساعة كده أو بساعة، اسمه وقت السحر. الله، وقت قبول الدعاء واستجابة الرب للدعينا والسائلين. اوعى تغفل عن هذا الوقت، ليك حاجة افزع من نومك في هذا الوقت وصل ربك يقضيها لك يقضيها لك. وصاحبنا اللي يعتزل النساء وما يتزوجش، نقول لا، ده الزواج عبادة وطاعة، سنة الأنبياء، شعيرة ربانية وسنة نبوية، وهيعينك على الطاعات، بل هيضيف لك طاعات، هيضيف لك إيه؟ طاعات وعبادات. ألا تعلم أنك إذا رفعت اللقمة وضعتها في زوجتك لك أجر؟ وانت قاعد كده بتاكل لقمة وتروح واخد لقمة تحطها في فم الزوجة، عبادة وأجر، أدي عبادة جديدة. سعيك على الرزق لكفاية زوجة عبادة وأجور. ربما هناك ذنوب لا تغفر إلا بالسعي على الأرزاق. إيه كمان؟ هيكون في ذرية توحد رب البرية، مش دي من مقاصد الزواج؟ هتتزوج في ذرية توحد الله، ولا ينقطع الناس ولا تضيع الأمة، يبقى عبادات وأجور. لذا قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. أو الحديث ده جمع الأمرين الثمرتين، الأولى الحذر من المخالفة، الثانية مخالفة الايه؟ مناصحة المخالف، ننصحه ونذكره بالله ونقول له ارجع عن المخالفة، ارجع عن مخالفة السنة، وإلا وقعت في البدعة. فده تعليم وتربية للأمة. وفيها كمان مناصحة أهل الفضل وأهل التقوى، دول صحابة يا إخوة، النبي نصحهم ولا تركهم؟ نصحهم وذكرهم وأخذ بأيديهم. وفيه أيضا إن ممكن المخالفة تصدر من أعلى الناس قدرا وأعظم الناس فضلا. ليه؟ المعصوم هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. كلنا بشر يصيب ويخطئ، فقد تكون صاحب كعب عالم في العلم والفضل ولكن لك زلات وتقع في بعض المخالفات، فأنت في حاجة لمن يذكرك بالله. وذلك كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول لطلابه يا أبنائي أنتم أمانة بين يدي وأنا أمانة بين أيديكم، فإن رأيتم زلة فذكرونا بالله. يا شوف العلماء، لا أنا ما بغلطش، بس ارجع اركن على جنب، لست منهم. أهل التقوى والورع يخافون يخافون، ممكن أغلط وأنحرف وأبعد وتزل قدمي، كما قال تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها، فإياك والغرور وإياك والكبر. ربما أنا أخطئ وإنت عندك الصواب، وحتى وإن كنت أقل علما قد يفتح الله على الطالب ما لا يفتح على المعلم. وربما سبق المفضول فاضلا، فهذا عطاء الله يمن به على من يشاء سبحانه جل في علاه. موسى الكليم من أولي العزم من الرسل، أرسله الله ليتعلم ممن؟ من الخضر عليه السلام، ولا شك أن الخضر أقل علما من موسى عليه السلام، لكن من الله على الخضر بباب في العلم ليس عند موسى. من تواضع موسى قال إيه؟ قال للغلام كده يلا بينا نتحمل مشقة السفر عشان نطلب العلم على العبد الصالح، وإذ قال موسى لفتاه لأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حقبا في لغة العرب يعني فترة زمنية تعادل 80 سنة. يعني إذا كان السفر من أجل طلب العلم يكلفني مشقة 80 سنة سفر وتعب، أسافر عشان أتعلم. وده مين؟ من أولي العزم من الرسل. إحنا العلم بين إيدينا وبنزهد فيه إلا من رحم ربي وعصم. فدي قضية خطيرة جدا يا إخوة. يبقى نحرص على العلم، وقد يقع العالم ويزل فيحتاج من ينصحه ومن يذكره ومن يأخذ بيده مع حفظ قدره ومنزلته. شيخنا وتاج راسنا ده موسى قال للخضر إيه؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. طبعا عالم بيعلمنا أدب العلم والتواضع في مقام العلم والسماع للناصح إذا نصح. الله، إنما الآن إذا نصحت أبغضت، كما قيل لابن المبارك أين النصيحة؟ قال وأين من يقبلها؟ النصيحة موجودة بس مين اللي بيقبل النصيحة؟ صح؟ تنصح تبغض لا يعنيك، خليهم يبغضوك، المهم انك تنصح. ها، المهم انك تنصح لان ده واجبك ودورك. فالنبي علمنا هذا كله من خلال هذا النص. فقد يزل اهل الفضل نعم، واهل العلم نعم، وعلى الناس قدرا نعم، فدورنا المناصحة والتذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عليكم السلام. علشان كده يجي العلماء يقولوا لنا ايه من خلال هذه القاعدة؟ في عندنا فروع للدعابة. اول فرع، لا يجوز استخدام الوسائل التي لم يأذن بها الشرع لجمع الناس وتأليفهم ودعوتهم للدين. يا ما ينفعش اخترع وسيلة بحجة بنقرب الناس من ربنا، فبنتجوز عشان ييجوا. يعني عشان ييجوا، فبنعمل كده يعني نجيب لهم الطبلة كده ونقعد مع بعض في حضرة كده عشان الناس تذكر ربنا وتيجي. نقول لك الوسيلة دي بدعة منكرة وباطلة، وعملك مردود باطل غير مقبول. طيب احنا عايزين في كل يوم خميس كده نشجع الناس على قيام الليل، فنجمع الناس في المسجد ونصلي القيام جماعة عشان يعني نقربهم من رمضان ونحسسهم بالقيام ويتشجعوا. نقول له بدعة ضلالة منكرة يا عم. مش اه والله، لانه لا يجوز جمع الناس على قيام الليل في جماعة في المسجد الا في شهر رمضان فقط، غير رمضان لا، ما ينفعش. دي عبادة اه، لكن خلفت هدي النبي. هل كان النبي يجمع في كل يوم خميس اصحابه ويقيم بهم الليل في المسجد؟ نقول لك لا. انت بتفعل ليه؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني، ما يبقاش مني. يبقى ما ينفعش نجيب وسيلة غير شرعية عشان نقرب الناس للعبادة. وصلت دي؟ دي قضية مهمة قوي. ايه كمان؟ لا يجوز للدعاء والمربين ان يأمروا الناس باتخاذ خلوات ينقطعون فيها للعبادة تشبه الاعتكاف حتى ولو كان هذا بقصد جمع النفس وزيادة الإيمان. يا الله، ما ينفعش. الاعتكاف بيكون في مسجد بضوابط الاعتكاف، لكن مش نسن لهم سنة باطلة. لازم الإنسان يخلو النفس كده ننعزل، فتيجوا كده مع كل وقت نعمل ونحدد لهم أوقات، نقول لا يبقى بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. الاعتكاف في رمضان تعال اعتكف، ويكون في مسجد. واعتكاف في مسجد يعني عبادات وطاعات وقربات، تقرأ قرآن، تذكر الرحمن، تتعلم درس علم، تعلم غيرك، تنصح غيرك، مش قاعدين ناكل ونشرب وننام ونضحك ونهرج ونقول نكت. مش اعتكاف ده، ده مش اعتكاف. شوف كده معظم المعتكفين في رمضان في بلاد المسلمين. انا اذكر مرة دعيت للإصلاح بين إخوة معتكفين في مسجد في مصر، مش هنا يعني. عارفين مختلفين على ايه؟ على كوباية زبادي بتسموها أنتم ياجورت في ألمانيا، وفي فرنسا اسمها إيه؟ يوجورت. يوجورت واحد عيني كان نفسه كده فكان كوباية اليوجورت زيادة، واحد تاني كان عايزها، فضحكت قلت لهم أي اعتكاف هذا الذي يفارق الأخ أخاه من أجل شهوة؟ يبقى ما تربطوش على أدب الاعتكاف، هو الاعتكاف للأكل والشرب ولا للعبادة والطاعة وإحياء الأخوة الإيمانية والصدق؟ يا قوم اتقوا الله، فين العبادات دي؟ وتلاقي أخ في رمضان معتكف ونايم طول النهار، وإيه ده ماله ده؟ وإن إيه ده يا عم؟ قوم يا عم أنت معتكف وأنت جاي تنام هنا؟ طب جيت تعتكف ليه؟ نام في البيت يا أخي الله يهديك. والقيام شغال خلي بقى والله العظيم، والأخ نصلى ركعتين يروح نايم لك على ظهره كده أهو، لما الإمام يخلص القراءة في الركعة في الركعتين تاني ويروح قايم له جري على الركوع، إيه ده ماله ده؟ ايه دول وكرشه قد كده يا عم؟ الحاج ده مش اعتكاف ولا صلاه ولا طاعه ولا عباده، الله يصلح حالك ويهديك. زي الجماعه اللي كانوا رايحين عمره واختلفوا على كوبايه شاي بريال. اه والله في السفر كنا في عمره وفوق كامل ولسه في الطريق من المدينه رايحين مكه، ويك والصوت عالي، يا شيخ علي عنده ريال مش عايز يدفعه ريال. اه رحت جبت لهم شاي، كل واحد دفع معاه ده مش عايز يدفع الريال. قلت له خد ريالين لكن اوعى تزعل اخوك عشان ريال. ريال وانت رحت تلبي يا رجل؟ شفت وصلنا لايه؟ قلت له يا ابن عبد الله بن مبارك في الحج مش في العمره كان يقول لاخوانه من طلبه العلم والعلماء ان هو ذاهب للحج، من يرغب ان يسير معنا؟ فيجتمعوا اللي عايزين يروحوا مع العالم في موكب العالم ابن مبارك، فكل يأتي ويصر كل واحد منهم أن يدفع نفقات الحج فيأخذها، يأخذ النفقات يحطها في صندوق رضي الله عنه أرضاه ويغلق الصندوق بكفر ويبدأ مسيرة الحج، يروح الحج وينفق من ماله الخاص طول فترة الحج على جميع الحجيج اللي معاه، هنقول 50، تخيل بقى 50 حاجة هينفق عليهم في رحلة الحج. مش بس كده، وبعد الفراغ من الحج وإرادة العودة يشتري لكل منهم هداياه لأهله وولده من ماله الخاص، فإذا عادوا إلى بلادهم دعا غلامه أن يأتي بالصندوق، يفتح الصندوق ويوزع على كل حاج منهم ما دفع. يا هم دول العلماء يا إخوة، هو ده العلم. ريال واحد يفتكر لك مثلا 5 يورو من سنة، أنا كنت فاكر لي عندك 5 يورو، والله 5 يورو من سنة فاكرهم؟ مش تقول ده أخي؟ ينفع الكلام ده عم جلون؟ لسه بدري علينا صح؟ لسه بدري عشان نعرف أني أخ أخوة. فلما ذكرتهم بهذا بكى قال لي يا شيخ أنا أخطأت والله فعلا، سبحان الله جايين رحلة سفر ومشقة وتعب عشان ريال، ريال كوباية شاي. قلت له كمل بداية، أنت عازمهم على الشاي كرما منك وجودا، ده بعض الناس يا إخوة يحسبوها بالسنت، لو ماشي مع إخوة لو ركبوا سيارة الأجرة، هات يا عم هات 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 في 10 ريال، وإنت وإنت إيه يا عم في إيه؟ 100 ريال ادفع ال 100 ريال لله، إخوانك اكرمهم عشان ربنا يكرمك. لا هو انا كل ما هركب انا اللي هدفع؟ دي رحله ايمانيه. وصل الدين؟ لسه بدري صح؟ لسه بدري علينا احنا يعني، مش بدري على الوقت. فلا يجوز اختراع طريقه في خلوات او كذا بعيده عن منهج النبي محمد. وطبعا واجب المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المقام ضاق، فهنكتفي بهذا القدر مع هذه القاعدة العظيمة لتضبط أفعالنا وتجعلنا نحب غيرنا ونحب لهم الخير ونذكرهم إذا خالفوا ونأخذ بأيديهم رحمة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.